مثل المستعين ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما تقدم من مسائل سابقة التي ذكرها في القواعد الأصولية كلها تتعلق بالأقوال من الكتاب ومن السنة. يبقى على مصنفاتنا تبين لنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ المصنف بقواعد أفعاله صلى الله عليه وسلم. يقول: كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربى في العبادات والمعاملات فهو فيه أسوة حسنة لأمة إلا إذا قام الدليل على تخصيصه به. وكل ما فعله صلى الله عليه وسلم على وجه القربة فهو دائر بين الوجوب والاستحباب ويترجح في جمهور الدليل. وكل ما غاضب عليه فهو أرجح مما فعله مرة أو نحوها. وكل ما تركه من صور عبادات فليس بقربة. وكل ما فعله للخلقة البشرية فليس في نفسه محلا للتأسي، ولكن هيئته التي أوقعه عليها هي أفضل هيئة وهي محل المسؤول. حضر هنا في بداية كلامه كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة في العبادات والمعاملات فهو فيه أسوة حسنة للأمة. التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن متعبدون للتأسي به لجماعة الصحابة على التأسي بأفعاله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كان يرجو الله يوم آخر. فهذه الآية أصل عظيم في التأسي للنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. وقد جعلت الآية التأسي من لوازم رجاء الله واليوم الآخر. كذلك يستدل أو من الأدلة التي تدل على التأسي كما قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله. فالآية هنا أيضا جعلت من لوازم محبة الله سبحانه وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في قوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله النبي الذي يؤمنه بالله وكلماته واتبعوه لعلهم تهتدون. فجعل الله سبحانه وتعالى الهداية في اتباعه. غير انه ينبغي هنا ان نذكر الله الى ان التأسي يلزمه عملان. والأول التأسي بصورة في العمل ومتابعته في القهر، فلا بد من هذين الامرين في التاتي للنبي صلى الله عليه وسلم. نحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى نفعل ما يفعله، فان قصد بفعله بهيئه معينه او تخصيص مكان معين او زمن معين فيكون تشريعا في ذلك المكان وفي ذلك الزمان وبصورة العمل التي أتى بها كالتزام الحجر وصلاة خلف المقام والصواب الإفعال قصدها على وجه القرب والتعبد. فإن فعل فعلا لم يقع إلا على وجه الاتفاق لا على وجه القصد، معنى أنه فعله حين حضر الصلاة وصلى في مكان حضر الصلاة فيه، فإنه لم يخصص ذلك المكان على وجه المتابعة، وإنما وقع صلاته في ذلك المكان وفاقا او اتفاقا بحكم الاتفاق لا بحكم القصد. قلنا فاجب التاتي به في المكان الذي لم يقصده ابتداء على سبيل التشريع وانما وقع وفاقا. اذن التاتي ينبغي ان يكون النظر اليه من جهه صوره العمل ومن جهه اخرى وهي القصد او المتابعه في القصد، فلا بد من التلازم بين هذين الامرين. ثم يقول بعد ذلك الا اذا قام الدليل على تخصيصه، الا اذا قام الدليل على تخصيصه بحكم التشريعي يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل امته معه، بمعنى ان الاصل عدم التخصيص، الاصل قطاع الذي يرد له او يرد عليه يرد على كافه امته، والذي يرد على امته يشمله ايضا. ولهذا عند استقرار لكتاب الله سبحانه وتعالى نجد أننا الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه بخطاب خاص، ولكن المقصود منه العموم، عموم الخلافين في العديد من المواضع. فقد استقرأ الرحمن يبكي أن نعطي بعض الصور من ذلك، قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، هنا بدأ بخطاب خاص وهو خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أعقده بخطاب يا أيها النبي إذا طلقتم. وأيضا قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحب الله لك، ثم بعد ذلك يقوله بقوله قد فرض الله حلة أيمانكم، وأيضا بقوله تعالى وأقم وجهك للدين حنيفا، ثم بعد ذلك يعقبه بقوله تعالى منيبين إليه واتقوه، فذكر الخطاب الخاص ثم بعد ذلك عقده بخطاب عام يدل ذلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرض Francis, então, da rua Lisboa, de Paulo Mão, do Alto, a uma divina, e da Jadir, a tudo ela, a Aí, a nossa palavra, a nossa palavra, a palavra, له خطاب لأمته وخطاب لأمته يشمله أيضا إلا إذا جاء التخصيص فإذا وقع تخصيص الظهور فلا يجوز التأسي به فيما خص من النبي أو فيما خص فيه النبي صلى الله عليه وسلم دون بقية أمته أو يحرم تأسي به في الزواج فوق الأربع في الزواج أو زيادة على أربع أسر أو في الزواج بدون مهر أو سفينة غنيمة أو جلد الوزن وحار وجنب ذلك ممتاز ودخوله بأمريكا من غير إحرام إلى آخره يجري كثير من الشروط التي خص فيها النبي صلى الله عليه وسلم دون بقية أمته فهذه الشروط في التخصيص فلا يجوز التأسي به بما خص فيه دون بقية أمته ما يقول بعد ذلك وكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة فهو دائر بين الوجوب والاستحباب ويترجح أحدهما بالدليل فهنا تحتاج مسألة إلى تفصيل وهو هذا التفصيل يمكن أن يظهر على الشكل التالي إذا كان فعله إما أن يكون مبينا لمجمل أو مبينا لمطلق وإما لا يكون كذلك إن كان مبينا لمجمل أو مبينا مطلق فالحكم يأخذ أو الحكم التشريعي يأخذ حكم المبين إن كان المبين لذلك واجبا كان فعله واجبا إن كان المبين مستحبا كان فعله مستحبا أي أنه لا يزيد فعله عن الشيء المبين لأن فعله بيان والبيان لا يتعدى المبين كالتفسير مع المفسر والتفسير ينطبق مع المفسر ولا يزيد عليه فمثلا قوله تعالى ولله على الناس تجد البيت من استفاده السبيل او قول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فكان افعاله مبينا للايه من الحديث فكانت هذه الاقوال الداله على الوجوب كانت افعاله مبينا للاجماع الاقوال بافعاله كانت افعاله ايضا واجبا وأيضا صبروا كما رأيتمون المصلين كان الإفعال أيضا داخل في كلام المجمل الوارد في قوله تعالى أقيم الصلاة فإذا حاصل أنه إذا كان الإفعال جاء لبيان إجمال أو لتقييد إطلاق فالحكم يأخذ أو أن فعله تابع لما بينه أن فعله تابع لما بينه فإن كان المبين واجب كان في ذلك أو فعله واجب في جركان المبين مستحبا كان في جركان في عبور مستحبا فهو تالي على في حالة ما إذا كان في عبور أثار بالبيان مجمعنا وبالتقييد مطلق. أما إذا لم يأتي بعده ببيان مجمل إما أن يكون قد دل دليل على الفعل أو لم يدل دليل على الفعل. إذا دل دليل على الفعل فيحمل على الدليل. إذا كان الدليل دل على كون الفعل حكمه الوجوب كان واجبا، وإذا دل الدليل على أن حكمه الاستحباب كان فعله مستحبا. هذا في حالة ما إذا ورد الدليل. إذا لم يرد الدليل في ذلك فأهل التحقيق في المسألة يرون ويفصلون بين ما إذا أريد به القربة أو لا لم يريد به القربة. إذا كان فعله أريد به القربة فهو مندوب، أي فعله محمول على النذب، ذلك بأن قصد ظهوره يوضح رجحان فعله على تركه والزيادة عليه المنتبية بالأصل، فكان معنى النذب هو الذي يترجح فعله على ترك، والزيادة الزيادة على النذب وهو الحكم بالوجوب منتبية بالأصل، أي أنه يحتاج إلى دليل سيطال أنه واجب. فكان فعله إلى ما نريد به الفرض محمول على النذر. أما إذا كان فعله لم يظهر فيه الفرض كان محمولا على الإباحة والجواز، ذلك لأن صدوره منه صلى الله عليه وسلم أي كان إذا صدر منه فهو يدل على الإذن فيه، والزيادة على الإذن تأتي بالأصل، وهذا معنى ما هذا معنى الإباحة. إذن الحاصل في هذه المسألة كما ذكرت أن فيها تفصيلا، تفصيل حاصله أن يقال أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت مبينة للإيمان كانت لها تبعية للمبين، إن كان المبين واجبا كان ذلك وإلا كان ممتلا. أما إذا لم يكن فيه بيان مجمل أو تقييد إخلاص أو ينظر إذا كان فيه دليل يدل على الفعل أم لا. إذا جاء دليل يدل على الفعل حمل فعله على ما دل عليه الدليل، إما وجوبا وإما ندبا. أما إذا تعذر ذلك معرفته بالدليل هنا نفرق ما بين ما إذا كان فعله أريد به القربة أم أن فعله لم يظهر منه القربة، فإن ظهر منه القربة فهو محمول على النذر كما نشرنا إليه قبل قليل، وإلا ليظهر فيه معنى القربة فهو محمول على الإباحة والإذن. هذا الحاصل من ما ذكره مصنف، ذكر جزء منه وهو حمله الشيء على دليله فقط. ما يقول بعد ذلك وكل ما واظب عليه فهو أرجح مما فعله مرة أو نحوها. كل ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في التفصيل قال إن الذي وافق عليه النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون الثابت مرة أو مرات موافقا له أو معارضا له. فإن كان موافقا له قدم ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم على أثر أنه أعاد إدانة الكف، ذلك لأن الأصل في الفعل عدم دوام الحكم، لأن الفعل لا عموم له، ولكنه بمواظبته عليه دل أنه فيه لاتغاء العموم، أي فيه إعراض إدامة الحكم على وجه الاستمرار، فكان راجحا على ما فعله مرة مرات لأنه يدل على تأكيد الفعل على سبيل الاستمرار، بخلاف إذا كان مرة أو مرة. أما إذا كان معارضا له، بمعنى أن الذي واظب عليه وواظب على فعله معارض بثالث مرة أو مرة، فهنا ثلاثة العلماء هل يحصل التعارض بين الأفعال أم لا، لكن أقرب الأقوال إلى الحق أنه لا يحصل التعارض إذا لم تكن الأفعال مبينات للأقوال، لا يحصل التعارض بين الأفعال لعدم وجود أو لتجريد هذه الأفعال من الصيغ والألفاظ التي يمكن أن ينظر بها ليحكم عليها. فلما لم تكن لهذه الأفعال أقوال أو صيغ وألفاظ ينظر إليها ويحكم عليها، فيتعذر الحال هذه القول بوجود تعارض بين الأقوال والأفعال، بين التعارض بين الأفعال بعضها ببعض. أما حصول التعارض إذا كانت الأقوال أفعال مبينات الأقوال، ففي الحقيقة التعارض إنما هو حاصل في الأقوال لا في بيانها من الأفعال. أما الأفعال بعضها ببعض فلا تعارض يحدث فيما بينها. النبي صلى الله عليه وسلم تعارض يحدث فيما بينها. ولا شك أيضا أن ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لبعض الأفعال والمواضع لبعض الأفعال الأخرى، وكان هذه الأفعال يؤيدها أقوال، وكان هذه الأقوال لها صيغ الأمر، أنها تدل على الوجود. إذا كانت صيغة الأمر وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه واظب عليها فهي دالة على الأمر، وإن كان البعض يرى أنها دالة على أن السنة مؤكدة أو ما يسمى بسنة الهدى، سنة الهدى هي التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ونتركها بخلاف السنة المستحبة عندهم هي التي بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرات ولكن لم يواظب عليه. ما يقول بعد ذلك وكل ما تركه من صور العبادات فليس بقربة. تذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل قد يحصل أو يعرف عن طريق الصحابة، طريق الصحابة بالطبع، يعني يقول مثلا صلى العيد غير الأذان ولا إقامة، فإن أنه ترك الأذان والإقامة في صلاة العيد، أو أنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل مع توفر دواعي الزمن على مغربي. فتلخص نيا في الصلاة وتركه يتأثى به، لأن قصد في العبادات التوحيد. غير أن المصنف في ذكره ها هنا محتاج إلى شيء مفصل في هذه العبارة التي ساقها، قوله وكل ما تركه من صور العبادات فليس بقربة، على أساس إلى تفصيل وتفصيله هو عن الوجه الثاني أن يقال الذي يتركه النبي صلى الله عليه وسلم إما لعدم وجود المقتضي لفعله، وإما مع وجود المقتضي لفعله، ووجود المقتضي لفعله إما أن يكون تركه مع وجود المقتضي لكن مع قيام مانع، مع قيام مانع من فعله أو مع انتفاء المانع. ففيه ثلاث حالات: الحالة الأولى وهو تركه صلى الله عليه وسلم للفعل لعدم وجود المقتضي، في هذا الحال فلا يقال حال وجود المقتضي بعد زمنه أن تركه سنة، بل أن الفعل عند وجود المقتضي له أن يفعله ذاك من مقتضى أمره صلى الله عليه وسلم. فقتال مانع الزكاة في زمنه صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك وجود مقتضي لقتاله، ولكن بعد موته ولد المقتضي لقتالهم فقاتلهم أبو بكر الصديق والصحابة الاثنين، فكان ذلك الفعل مع ترك النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم وجود المقتضي، كان الفعل من مقتضى النبي ومن العمل في هذه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حالة. الحالة الثانية حالة تركي صلى الله عليه وسلم بالفعل مع وجود المنطبي، لكن قيام مانع يمنع أن يفعل صلى الله عليه وسلم. فهذا إذا زاد المانع ليس هو الترك هو التأسي به الترك، وإنما التأسي به في الفعل. حال جواب ذلك المانع الذي منع هذا الفعل، كان في النبي صلى الله عليه وسلم أنه في اليوم الثالث من أيام رمضان، اليوم الثالث لم يخرج إليه خشية أن يفرض عليه، خشية أن يفرض، أي وجد المقتضي في المقتضي الذي النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، ولكن أنه خشي هذا المانع، خشي أن يفرض عليه قيامه فامتنع أن يخرج إليه. لكن بعد زوال المقتضي، بعد زوال المانع في وفاته صلى الله عليه وسلم، وأنه منقطع الوحي في وفاته صلى الله عليه وسلم، فإن من مقتضى سنته والعمل بهذه أنه صلى أو تقام هذه الصلاة في أيام رمضان، كذلك فعل عمر بن الخطاب إذ جمع المال على رأس واحد فقضى الناس هذه الصلاة. فإذا ليس التأتي بفرح هنا مع وجود مقتضي لوجود مانع، ليس التأتي بفرح، وإنما الفعل حال زوال المانع الذي يمنع الفعل. يبقى لنا الصورة الأخيرة أو الحالة الأخيرة، هي تبطو صلى الله عليه وسلم للفعل مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع التي تمنع من الفعل، فهذا يكون التأثي به صلى الله عليه وسلم في الاعتذار في تركي وإن كان تركي يكون تأثي به في تركي صلى الله عليه وسلم. هنا لابد أن نشير إلى كلام المصنف عندما قال فليس بقربة، يعني قال وكل ما تركه من صور العبادات فليس بقربة. هنا إذا قصد فليس بقربة أن يكون مراد المصنف هنا فليس تركه بقربة غير صحيح، لأن الترك يتأسى به أنه فعل، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة والأذان في صلاة العيد، فيتأسى به في الترك، بمعنى أن الترك عبادة في ذاته يجب عليه وهو قرب على شك، لأن الترك فعل كما لا يبقى، ويدل على أن الترك فعل. ثم من الآيات من قول تعالى لولا ينهاهم ربانيون والأحبار عن قول الإثم وفيهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، فجعل الترك المهم صنعا، والصنع أخف من الفعل، أخص من مطلق الفعل. أيضاً قول تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ليس ما كانوا يصنعون، ليس ما كانوا يفعلون، أيضاً هذا النهي عن الترك النهي جعله فعلا، حتى أن محمد الشوكي قال في قوله تعالى وقال الرسول يا رب انكم اتخذوا هذا القران مهجورا، قال تناولوه متروكا، اي فعلوا فقر، فعلوا فقر. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث جعل الفرق الاذى لنا، قال المسلمون كلمة المسلمون من لسانه ويده، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الترك كذا إسلام، حتى أن الزاجر أيضا أو الرايس انتحار عند بناء المسجد كان يقول لئن قعدنا النبي يعمل لكان ذلك مما العمل المضطرون، فجعل القعود وعدم الاشتغال في بناء المسجد
عمل إزالة صرف عمل. أيضا الصرف هو فعل، والتأتي به بالفعل التأتي به بالفعل لأنه قصد من ذلك أنه ليس بحرمة في الصرف فليس بصحيح، لكن إن قصد به الفعل تركه بصور عبادة فليس فعله قربة وصحيح، بل فعله معصية وبدعة ولا شك بما فيه من قيام النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الرسالة وعدم أدائها وعدم أداء الواجب التبرير، كما قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وأدى التبليغ على وجهه الأكمل وعلى وجهه التام، وقد شهد له الصحابة على أنه بلغ وأدى هذه الأمانة في خطة حجة الوداع، حيث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل بلغت؟ اللهم تشهد. قال ثلاثا ثم قال: فليبلغ الشاهد منكم غائب. فدل ذلك على أنه بلغ ذلك. ففعل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وانتفاء المانع فعله في هذه الجرمة فتلتقى في الجرمة، وهذا كلام مبتدا. قد قال سبحانه وتعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فالله سبحانه وتعالى اتمه فلا ينقص ابدا، ورضيه فلا يسكت ابدا، وبكمال الدين فيه اشعار يقضي باستغناء الانسان عن ادراكات المستدركين وجهال المبتدئ. اذا حاصل انه انخفض المصنف بعدم فليس بقربه اذا قصد في الصرف فليس بصحيح، انخفض في الارسال فصحيح، بل زيادة عن كونه ليس بقربة فهو معصية وبدعة، لأنه أضاف إلى العبادات شيء جديد والأصل في العبادات هذا كما الأصل في التوحيد. ما يقول بعد ذلك: وكل ما فعل للخلقة البشرية. الخلقة البشرية المراد بذلك ما كان وفق طبيعته الإنسانية التي فطره الله تعالى الناس عليها، والذي يشترك فيها كل الناس، والتي لا يستطيع المرء أن يتفرق فيها، أي ليس له أو لا يمتلك التصرف فيها كالخلو والقيام والنوم وحركة اليدين حال المشي وهوية النفس وغيرها، هذه كلها تسمى بالخلقة البشرية، ويسميها البعض بالأفعال الجديدية، الأفعال الجديدية الأفعال التي تصدر من طبيعة الإنسان أو من الخلقة الإنسانية. هذه يقول فيها المصنف: فليس في نفسه محل التأسي
ولكن هيئته التي أوقعها عليها هي أفضل هيئة وهي محل أسوته. الأفعال الجبلية التي لم تصدر منه على سبيل التشريع فليست هي محل للتحديث، ولكن سأدفع بهذه الأفعال كما كان يقال ابن عمر لأثيب على ذلك، لكن من تركها لا رغبة ولا اقتدارا عليها فلا بأس به، فهي معدودة من الأمر المباح، غير أن ما وعظ من الأفعال الجبلية التي جاء الدليل بعد ذلك أو جاء الدليل مبينا أنها وردت على سبيل التشريع كانت، والحال هذه تخرج عن حكم الإباحة إما إلى الوجود وإما للاستحباب لذلك الدليل الوارد وليس بصدوره منه صلى الله عليه وسلم كفه، مثل أمره صلى الله عليه وسلم الغلام أن يأكل بيمينه وأن يأكل مما يليه، قال يا غلام قل لله وكل بيمينك كل مما يليه، فهذه أيضا تعكس هذه الأمور خلقية، لكنه لما جاء الدليل فلا ذلك أن ذلك الفعل إنما يقصد به التشريع وليس ومن أفعاله الجبلية بعد ورود الدليل في ذلك، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل بيمينك واشرب بيمينك وخذ بيمينك واعطي بيمينك، كان الشيطان يأخذ بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله، فهذا أيضا ورد على سبيل التشريع. إذا جاء الفعل الجبلي ولكن كان دليل ورد بخصوصه فإن الفعل يحصل، فإن ذلك الفعل يحصل حكم تشريع بذلك الدليل لا بذلك أو تلك الخلقة تلك الطبيعة التشريعية الموجودة في كلمة الناس. أما ما كان صادرا عن النبي صلى الله عليه وسلم زراعة أو اجتماع أو استحضار دواء أو ما إلى ذلك فهذه أيضا ليست محل التعز، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على طائفة ووجدهم يؤبرون النخلة فأشار إليهم أن يضربوا فصرف فلم تحمل الأبزار، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال أبدوا أنتم أعظم شؤون الدنيا، فعندهم أعلم فليس هو محل مصرفية. ثم ننتقل